والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة النساء تقدم الكلام على صدرها وهو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعرفنا أمس بأن هذه الخطوة الثانية في تحريم الخمر وأن الخطوة الأولى الحالة الأولى في قوله جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال عمر رضي الله عنه لما تلاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الآية التي في سورة النساء فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم أنزل الله جل وعلا الآية التي في سورة المائدة وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه فقال: انتهينا. يعني وضح الأمر، وهذا البيان الشافي وهو التحريم القطعي وهو مجمع عليه ومعلم من الدين بالضرورة بأن الخمر حرام، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث لما اشتملت عليه، لأنها تجر إلى جميع الكبائر، فقد يتعاطى المرء كبيرة من كبائر الذنوب ويتوقف عن أخرى، يزني ويتوقف عن السرقة، يسرق ويتوقف عن الربا، يرابي ويتوقف عن الغش ونحو ذلك، يقع في كبيرة ويتحاشى عن كبيرة أخرى، لكن إذا وقع والعياذ بالله في الخمر ما تحاشى عن كبيرة من الكبائر. إذا شرب الخمر سرق وزنى وقتل وسفك الدماء وعمل كل ما يمكن أن يعمله لأنه لا عقل له. فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وسواء سكر الإنسان بها أو لم يسكر، ما دامت مسكرة فهي حرام وإن لم يتناول ما يسكره، لأن بعض المدمنين قد لا يسكر من الكأسين والثلاثة والأربعة حتى يكثر، فالقليل منها حرام. ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام، فلا يجوز للمسلم أن يستعمله، ويحرم عليه ذلك، ويحرم على المسلم أن يجلس على مائدة يدار فيها كؤوس الخمر حتى وإن لم يشرب. فبعض الموائد مثلا قد تعرض فيها الخمر والمسلم يحضرها ويأكل من الحلال ويدع الحرام، حرام عليه ذلك، فلا يحل له أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. وفي قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم مرضى، مريض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أستطيع الوصول إلى الماء وليس عندي خادم يقربه إلي، فأنزل الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى الآية. فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء إما لجروح أو نحو ذلك من الأشياء التي يؤثر عليها الماء، أو لا يستطيع أن يصل إلى مكان الماء، مثلا ما يستطيع أن يصل وليس عنده أحد يساعده، فهذا يتيمم. فإن كان يمكن أن يوصل الماء إلى بعض أجزاء مواضع الوضوء وبعضها ما يستطيع، فيغسل ما أمكن غسله ويتيمم عما لا يمكن أن يصله الماء. فإن كان شيء منه ممكن أن يغسله وجزء جريح ما يمكن أن يوصل إليه الماء لأنه يضره أو يؤخر البرء، وجزء من جسمه مستور ما يستطيع أن يوصل إليه الماء لأنه لف عليه جبيرة أو جبص أو غير ذلك من المجبرات مثلا، ففي هذه الحال يكون عليه ثلاثة أحوال: يغسل ما يمكن غسله، ويمسح على الجبيرة أو الجبس أو نحو ذلك، ويتيمم عما لا يمكن إيصال الماء إليه والماء لا يضره لكنه مستور، يكون مثلا الجرح في أثناء العضد أو في ونحو ذلك مثلا، لكن الجبيرة ممتدة إلى أكثر من مكان الجرح، فيغسل الظاهر السليم ويمسح على اللفافة إن كان هناك لفافة، ويتيمم عما لا يمكن إيصال الماء إليه وهو ما يضره الماء لكن لكونه مستور. فقد يجتمع على المتوضأ الغسل والمسح والتيمم، وقد يكفيه التيمم عن الكل إذا كان ما يستطيع الوصول إلى الماء أو يضر الماء سائر جسده أو فيه ألم قال له الأطباء لا يصل إليه الماء، ففي هذه الحال يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، المسافر غالبا أنه يكون الماء عنده شحيح إما معدوم وإما موجود لكنه في حاجة إليه، معه قربة أو نحو ذلك أو جيك أو إناء فيه ماء لكن يحتاجه للشرب، يحتاجه للطبخ، يحتاجه للقهوة والشاي، فلا حرج عليه، يوفر ما معه لحاجته الضرورية ويتيمم. فالمسافر عرضة لأن يقل معه الماء، فذكره الله جل وعلا في أنه يتيمم، لكن متى يتيمم؟ إذا بحث عن الماء ولم يجد. ولا يلزم أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لعله يجد الماء، لا، لو صلى في أول الوقت فلا بأس عليه، لأن هذا مما حث عليه شرعا المبادرة بالصلاة. والمسافر خاصة لا يدري ما يعرض له، وكلما أمكن بالمبادرة بالصلاة فهو خير له وأحوط، لأنه قد يؤخر الصلاة فيباغته الأجل فيموت وهو لم يصل الفريضة الحاضرة وهو قادر عليها. وإذا بادر واحتاط فقد يصلي فريضة ما وجبت عليه، فتكون قربة له عند الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يحتاط ولا يؤخر الصلاة حتى يجد الماء إذا لم يكن مطمئن على وجوده قريب. أما إذا كان مطمئن بأنه سيوجد الماء قريبا فلا بأس عليه، لأن صلاته بوضوء أفضل له من صلاته بتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الأصل في أصل اللغة الغائط المكان المنخفض، وليس هو البراز الخارج من الجسد، لا، الغائط المكان المنخفض. وسمي ما يخرج من الإنسان غائط لأنه جرت عادة الناس أنه عند قضاء الحاجة ما يذهب إلى المرتفعات، وإنما يتلمس المنخفض، أولا أستر له، ثانيا أحفظ من أن يناله شيء من بوله أو غائطه، لأنه ينزل في مكان منخفض فيكون فيه، بخلاف ما إذا كان مرتفع فقد يسيح عليه يمينا أو شمالا. فجرت عادة الإنسان قبل وجود الشرع أنه عند قضاء الحاجة يبحث عن المكان المنخفض، فلذا سمي ما يخرج من الإنسان غائط باسم المكان، وإلا فليس هو اسم غائط، وإنما باسم المكان الذي يوضع فيه هذا الخارج. وجرت السنة على أن الإنسان يستحي من ذكر الشيء المستخدر، مثل البراز الذي يخرج من الإنسان مثلا، ومثل الجماع مثلا، وإنما يكنى عنه كما سيأتي أو لامستم النساء. فالله جل وعلا يكني بما شاء عما شاء سبحانه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، الحدث الأصغر، ويقاس عليه ما سواه من الأحداث التي مثله كالنوم والريح، سواء كان بصوت أو بغير صوت، كل هذا من الحدث الأصغر. ما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث قال الفساء والضرات. فنبه بالغائط على ما سواه من الحدث الأصغر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لامستم النساء فيها قراءتان، لامستم ولمستم، وكلها قراءة سبعية. لامستم النساء للمفسرين رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم قولان في قوله لامستم النساء، الكثير منهم على أن لامستم النساء بمعنى الجماع، ولكن الله يكني بما شاء عما شاء، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو لامستم النساء، أي جامعتم النساء. جامع الرجل امرأته في السفر ما يمنع من مجامعتها، وليس معه ماء، فماذا يعمل؟ يتيمم. أو لامستم النساء، وقيل في لامستم النساء يعني مسها ولمسها بشهوة بدون جماع، أو لامستم النساء، وهذا نوع من الحدث الأصغر، بخلاف إذا كان المراد به الجماع فهو الحدث الأكبر. أو لامستم النساء، لامستم قيل إذا مس باليد، وقيل لمسها بأي جزء من جسمه، في أي جزء من جسمها بدون حائل، فهذا ناقض للوضوء. وعند بعضهم أن لامستم مرادا به الجماع، وأن مس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يحصل ناقض آخر فإنه لا ينقض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ويقبل ويصلي ولا يعيد الوضوء، وكان يمس بعض نسائه ويقوم ويصلي ولا يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. فيقال مثلا الخلاف فيما إذا لم يحصل ناقض آخر، أما إن حصل مذي عند مس المرأة أو تقبيلها فهذا لا إشكال فيه، لأن الخارج من السبيلين محل إجماع بنقضه الوضوء. لكن المس، من العلماء من يقول إذا مسها بيده انتقض وضوءه، ومنهم من يقول إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه، ومنهم من يقول إذا مسها بأي جزء من أجزاء جسمه أو برجله انتقض وضوءه، وهكذا. فالمسألة فيها خلاف، والأحوط للإنسان أن يأخذ بالأحوط. فإذا مس امرأته بشهوة أو قبلها أو لمسها وتحركت شهوته أن يتوضأ. أو لامستم النساء، عرفنا أن فيها، وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي باللفظ ويحتمل عدة معاني، يحتمل الحدث أكبر ويحتمل الحدث الأصغر. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ما وجدت ماء تغتسل، أو ما وجدت ماء تتوضأ. إذا كان حدث أصغر فهو موجب للوضوء دون الاغتسال، وإذا كان حدث أكبر فهو موجب للاغتسال مع الوضوء، والوضوء داخل ضمن الاغتسال. والحدث الأكبر هو الجماع أو الإيلاج وإن لم يحصل إنزال، أو الإنزال وإن لم يحصل إيلاج، أو الاحتلام، ومثله الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذه تسمى حدث أكبر، يعني ما يكفي فيها الوضوء بل لا بد من الاغتسال. أما إذا كان من الحدث الأصغر وهو البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الجزور عند بعض العلماء ومس الميت وحمله أو تغسيله ونحو ذلك من الأحداث، فهذه توجب الوضوء ولا توجب الغسل. إذا مس امرأته وتحركت شهوته وتلذذ مثلا وأمذى، حصل مذي لا إنزال المني وإنما المذي، فهذا حدث أصغر وليس بأكبر وغير موجب للاغتسال، وإنما هو يوجب الوضوء. فكان بعض الناس يتوهم أنه إذا حصل المذي، وهو الماء اللزج الذي يحصل عند تحرك الشهوة، يتوقع أنه من نوع المني أنه يوجب الغسل. ومن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذى، يعني كثير المذي، تحرك شهوته بسرعة، كنت رجلا مذى فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يقول: كنت أغتسل حتى تشقق جلدي والمدينة باردة في وقت الشتاء، وقد لا يتيسر له الماء الفاتر والصاخن، فيغتسل عند تحرك الشهوة وعند المذي يظن أنه موجب للاغتسال لأنه يظن أنه قريب من المني. فكنت أغتسل حتى تشقق جلدي، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أن المذي نجس وليس كالمني، فالمني طاهر والمذي نجس. يغسل ذكره ويتوضأ دل على أنه ناقض للوضوء وأنه موجب للوضوء وليس بموجب للاغتسال. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمم كذا بمعنى قصده، يعني اقصد وتوجه إلى كذا، ما وجدت ماء جعل الله جل وعلا التربة لهذه الأمة طهور أينما وحيثما أدركت المرء الصلاة وليس معه ماء يتيمم ويصلي الحمد لله. وهذه من خصائص هذه الأمة، التيمم جعله الله جل وعلا لهذه الأمة خاصة. فتيمموا صعيدا طيبا، أصل الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو جص أو نورة أو شجر أو حجر أو صخر أو جبل، كل هذا يسمى صعيد لأنه فوق سطح الأرض. ما هو الذي يتيمم به؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول تيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، سجادة موضوعة على الأرض تيمم عليها، شجرة، حجر، جبل أملس أو في غبار أو ليس فيه غبار، ما تصاعد على وجه الأرض. من العلماء رحمهم الله من يخصص التيمم بالتراب لأنه يقول التراب هو الذي فيه غبار، والغبار هو الذي يعلق على اليد عند الظرف، والله جل وعلا يقول في آية المائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا منه، فيه منه يعني لا بد أن تأخذ منه شيء، وهذه الآية ليس فيها منه. فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم. فبعض العلماء يخصصه بالتراب خاصة، وبعضهم يقول جائز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. ويؤخذ من هذا أنه يحسن بالإنسان إذا تيسر له ما لا خلاف فيه فهو أولى، إذا تيسر له التراب فيحسن هذا. مثلا يكون مريض في المستشفى، ما عنده في المستشفى تراب ولا عنده غبار مثلا، فيكون عنده إناء كيس أو صحن أو نحو ذلك في شيء من التراب، فإذا حضرت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم عليه. ولا يمنع أن يكون هذا التراب عنده سنة، ما يقال هذا التراب تيمم به أعطونا غيره، لا، يقول هو يكون عنده تحت السرير أو بجانبه، وإذا أراد أن يتيمم يتيمم به ويكفيه ولو أبقاه عنده فترة طويلة. فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا، الصعيد في اللغة ما تصاعد على وجه الأرض. والحديث جاء: وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا الحديث يفسر المراد بالصعيد بأنه التراب المتصاعد على وجه الأرض. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني إذا قصدت توجه إلى هذا التراب الطيب. ما المراد بالطيب هنا؟ الحلال أو الطيب الطاهر، كلاهما يصح، يعني لا تتيمم بتراب مغصوب ولا تتيمم بتراب نجس، وإنما يكون طيب. والله جل وعلا وصف الحلال بأنه طيب، ووصف الشيء غير النجس بأنه طيب، فهنا حلال لكنه نجس، هذا ما يقال له طيب، حلال وليس بنجس فهو طيب، نجس وليس بحرام يعني ما في حرمة لكنه نجس فلا يتيمم به. فتيمم وقد يكون طيبا وليس بحلال لا يحل أكله، وذلك كالتراب مثلا، فالتراب سماه الله جل وعلا طيب فتيمم صعيدا طيبا، لكن هل يصح للإنسان أن يأكل من التراب؟ نقول حرام عليه لأنه يضره، فالمسلم منهي عن أكل الحرام وعن أكل الضار، فالتراب ضار وإن لم يكن حرام أو نجس لكنه حرم عليه من أجل الضرر. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بينه جل وعلا في هذه الآية، المسح بالوجه للوجه واليدين، الوجه واضح في الآية وفي الحديث هو المراد كل الوجه، يمر أصابعه على الوجه. اليدين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، قول أن المراد بها الكفين، اليدين الكفين، الأيدي التي تقطع في السرقة. منهم من قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، إلى المرفقين، قال لأن اليدين إذا أطلقت في الوضوء فالمراد بها إلى المرفقين، إن الإنسان لو غسل يديه في الوضوء إلى الرسخ أو إلى منتهى الإبهام أو نحو ذلك ما سمي غسل يديه، وإنما إلى المرفقين. قول ثالث لبعض العلماء رحمهم الله يقول إلى الإبط وإلى الكتف، يمسح بيده من أطراف الأصابع إلى الكتف وإلى الإبط، لأن يقول هذه اليد تشمل الكفين والذراعين والعضدين إلى محل تعلقها بالكتف، قال هذا اليد. والرائجح والصحيح وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم ومن بعدهم، هو المراد بها الكفين فقط، الكفان فقط هي مكان التيمم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل التيمم ضربة واحدة أو ضربتان، قولان للعلماء، والصحيح أنها ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ضربة واحدة. فعمار رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة كما جاء هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأجنب الاثنين. يقول عمار رضي الله عنه أما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة وصليت، وأما عمر فتوقف عن الصلاة، قال ما يمكن أصلي وعلي جنابة ولا عندي ما أغتسل ولا يعرف فيه أنه يتمرغ كما يتمرغ الدابة، يعني أن التيمم مثل الاغتسال، مثل ما أن الاغتسال يعم جميع البدن والتيمم كذلك، ما فعل فعل عمار. فاجتهد الاثنان، أحدهما تمرى كما تتمرى الدابة وصلى، والآخر توقف عن الصلاة حتى يجد الماء. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال لعمار يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه مفرجتي الأصابع الأرض ضربة واحدة، مسح وجهه وراحتيه بكفيه. وحتى إن عمر في خلافته رضي الله عنه كان استشكل شيئا من هذا، فقال له عمار ألا تذكر يا أمير المؤمنين حينما بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وإياك في كذا فأصابتنا الجنابة، فأنا تمرغت كما تتمرغ الدابة وأنت تتوقفت، ولما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال يكفيك كذا. فالطريقة الصحيحة أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع حتى يدخل الغبار يتخلل بينها، هكذا ضربة واحدة، ثم يمسح بأصابعه أصابع يديه، يمسح بها وجهه كله الذي يأتيه الغسل، ويمسح كفه اليمنى براحته اليسرى، ويمسح كفه اليسرى براحته اليمنى. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولا حرج في هذا والحمد لله، لأن في هذه حديث وفي تلك حديث، لكن حديث الضربة الواحدة أصح. فعلى الطريقة الثانية اللي يراها بعض العلماء رحمهم الله التيمم ضربتان، يضرب الأرض بيديهم فرجتي الأصابع، ويمسح بكل يده، يديه الاثنتين يمسح بها وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية ويمسح راحت كفه اليمنى بيده اليسرى، كفه اليسرى بيده اليمنى. وكيفما مسح وتيمم والحمد لله صحيح، لا حرج في هذا، لكن هذا الذي ذكرته أكمل، هو الوارد وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما جاء في هذه الآية منه، وإنما جاء في آية المائدة. إن الله كان عفوا غفورا، عفو كثير العفو والتجاوز جل وعلا عن عباده، غفور كثير المغفرة لذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته جل وعلا أنه ما شق على هذه الأمة، كل أمورها ميسرة ولا يلزمها العنت ولا المشقة والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الحمد لله. اليهود والنصارى ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، الواحد إذا ما كان عنده كنيسة ولا محل العبادة ما يتعبد، وهذه الأمة والحمد لله في أي مكان، أي مكان تصلي فيه، أي مكان تتوضأ تتيمم منه يكون يكفيك عن الوضوء، وهذه نعمة. وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا ولطفه بعباده. الغبار الذي هو وسخ ويتقزز منه الناس جعله الله جل وعلا طهورا لهذه الأمة. فالله جل وعلا إذا شاء جعل الشيء طهورا طيبا، وإذا شاء جعله خبيثا ضارا، وكل هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. فالخمر مثلا كانت فيها منافع فسلبها الله جل وعلا هذه المنافع وصارت رجس ونجس وخبيث. وكذلك مثلا الميتة، الميتة يأكل منها اثنان، ميتة واحدة يأكل منها اثنان، واحد تغذيه وتشبعه ولا تضره، والآخر تهلكه في الحال تضره. لما؟ لأن الله جل وعلا أباح للأول الميتة فأكلها بناء على إباحة الله جل وعلا له، فنفعته ولا تضره، ما أباحه الله جل وعلا لا يضر، والآخر أكلها آثم متعدي فتضره. فمثلا المضطر إذا أكل الميت ما تضره، لأن الله جل وعلا أذن له في ذلك. شخص آخر ليس مضطر، معه طعام وشراب وليس مضطر، لكنه رأى ميتة ناسبت ذوقه وميوله فأحب أن يأكل منها فأكل منها فتهلكه، لأنها ضارة، ما حرمها الله جل وعلا إلا لأنها تضر الميتة. لكن إذا أباحها سبحانه رفع ما فيها من المضار وبقي ما فيها من المنافع. فمن عفوه جل وعلا وغفرانه وتكرمه على عباده أن يسر لهم عبادتهم وسهلها ولا مشقة ولا تعب ولا كلفة، ولا يلزمه إذا خرج ولم يجد الماء أن يرجع، لأن فيه بعض الناس كما يقال مثلا يخرج لا إلى سفر، إلى ضيعة قريبة مثلا، إلى محل له قريب وليس فيه ماء، ما يعتبر مسافر وليس عنده ماء إلا يرجع، وكل ما جاء وقت الصلاة رجع، هذا في مشقة، فيتيمم وإن لم يكن مسافر. قالوا خرج إلى إبل له أو غنم أو نحو ذلك، ليست مسافة قصر، وإن رجع إلى الماء كلما تمثنى ومشى في طريقه حضر وقت الصلاة رجع، فيه مشقة عليه، فيتيمم وإن لم يكن مسافر ما دام ليس عنده ماء ولم يتمكن من أخذ الماء معه، فلا يلزم أن يكون هذا السفر سفر قصر، وإنما السفر خروج عن البلد، إذا خرج عن البلد فله أن يتيمم. فشريعتنا بحمد لله كلها يسر وسهولة وليس فيها مشقة ولا أغلال، لكن بعض الناس يشق على نفسه أو يشق على الآخرين، ما يلتمس لهم ما يسره الله جل وعلا على عباده، يشدد في جميع الأمور، وهذا منهي عنه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالدين يسر، ولن يشاق أحد الدين إلا غلبه، فالمشاقة منهي عنها. إن الله كان عفوا غفورا، وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه بالمخلوقين ولا يشبه المخلوقين بالله جل وعلا، وإنما لكل اسمه وصفته، وقد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله ولا حرج، لكن يعلم أنه ليس هذا كهذا ولا هذا كهذا، مثل ما قال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز. امرأة العزيز المراد به عزيز مصر، لكن هل هو عزيز في الشام؟ لا، في الشام إذا راح صار واحد من الناس، وإنما هو عزيز في بلده. وعزة الله جل وعلا دائما وأبدا، أزلا وأبدا، وهو العزيز الغالب سبحانه وتعالى. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يحفظ يوسف عليه السلام ما يوكل إليه حفظه في مصر، لكن ما كان في الشام أو يمين أو شمال ما يدري عنه يوسف ولا يستطيع أن يحفظه، فحفظه يليق به على قدره، والله جل وعلا حفيظ لكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية.
وقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينة.
فإذا خشي المرء الضرر من استعمال الماء ولو أنه لا يضر في الحال فلا حرج عليه أن يتيمم. أو قال له طبيبان مسلمان إن الماء يضر، فيأخذ بقولهما ويتيمم ولا يستعمل الماء إذا كان يضر، أو حتى ولو كان لا يضر في الحال لكن يؤخر البرء، بدل ما يبرأ هذا الجرح مثلا بأسبوع إذا استعمل الماء يحتاج إلى أسبوعين، فيقال يتيمم ولا يستعمل الماء الذي يضره. وقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان في سرية فشج يعني ضرب ضربة في الرأس والوجه شديدة، فلما حان وقت الصلاة استشار أصحابه قال: ما ترون لي وقد أصيب مع هذا ابتلي مع هذا بجنابه، فقال ما ترون لي إن اغتسلت قتلت نفسي. قالوا ما نجد لك إلا أن تغتسل، ما نعرف لك إلا أن تغتسل جنابه وشجه اغتسل. فاغتسل فتأثر من جرحه هذا فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء لعي السؤال. فيؤخذ من هذا أنه يحرم على المسلم أن يفتي بغير علم، ما يجوز، لأن بعض الإخوة هداهم الله حينما يسأل ولو عن عظائم الأمور تجده يأتي بالفتوى بسرعة، ولو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والمرء يفتي ولا يبالي، فإذا به غلط وخطأ. ولا ينبغي للإنسان أن يقول شيئا إلا عن علم وإلا يتوقف. والأئمة رحمهم الله كانوا يسألون عن كثير من المسائل فيتوقفون في كثير منها، وينسبون العلم إلى عالمه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى، يسأل الواحد منهم مثلا يسأل ابن عمر فيقول اذهب إلى ابن عباس، يسأل ابن عباس يقول اذهب إلى ابن عمرو بن العاص، يسأل هذا يقول اذهب إلى عبد الله بن الزبير، اذهب إلى كذا اذهب إلى كذا، يتدافعون الفتوى رضي الله عنهم. وفي زماننا كما قال بعض العلماء يتدافعون إلى الفتوى، كل واحد يحاول أن يسبق صاحبه إلى الفتوى، وهذا ما يليق وهذا من القصور.
ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، قال مجاهد نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله هذه الآية.
ومشروعية التيمم والحمد لله كانت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة رضي الله عنها، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فيأخذ واحدة منهن رضي الله عن الجميع. فكانت معه عائشة رضي الله عنها، وكانت معها قلادة استعارتها من أسمع عارية، قرادة من خرز استعارتها من أسمع. فلما نزلوا مكان تلمست القلادة ما وجدتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه الصلاة والسلام رجالا يبحثون عنها، يبحثون عن هذه القلادة لأنها عارية، ماذا تقول لأسماء إذا رجعت وقد ضيعت قلادتها؟ وأسماء هي الأخت الكبرى وعائشة الأخت الصغرى رضي الله عن الجميع. فكلف النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عنها فلم يجدوها، فجلس صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وتأثر الصحابة رضي الله عنهم، والرسول عليه الصلاة والسلام مرتاح الضمير والبال عليه الصلاة والسلام، لكن الناس يتأثرون من أشياء غير مؤثرة ما دام معهم قائد الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فتأثر الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا إلى أبي بكر قالوا يا أبا بكر ماذا صنعت عائشة؟ أقامت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليسوا على ماء، وماذا يصنعون وقد حضرت الصلاة؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعاتب عائشة ويلومها تقول وقال ما قال، وأخذ يلهزني في خاصرتي يضربها، وما يمنعني أن أتحرك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي، فما حلفت أن أتحرك ليستيقظ، تريد الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليستكمل نومته. وتكلم عليها أبو بكر لأنها ابنته وأمه في آن واحد، هي أم المؤمنين وهو واحد منهم، وتكلم عليها وقال ما قال، وربما ضربها يلهزها وينخزها بخاصرتها رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم نائب، فلما حضر وقت صلاة الفجر أنزل الله جل وعلا آية التيمم. فيقول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني إن أنكم مباركون في جميع أحوالكم، ما ينزل شدة إلا ويكون الفرج من الله جل وعلا بسبب آل أبي بكر، كما جاء في قصة العفك وفي غيرها من الأمور. وأبو بكر رضي الله عنه مواقفه من النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ومشهورة، فيقول الصحابة رضي الله عنهم: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فأنزل الله جل وعلا التيمم بسبب إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا ماء فيه بسبب عقد لعائشة. تقول رضي الله عنه: فلما أقمنا البعير وإذا هي تحته. حكمة يريدها الله جل وعلا، يبحث الرجال عنها يمين وشمال ما وجد، تحت البعير كأنها عند إناخة البعير سقطت، فبرك عليها البعير فأخذ يلتفتون لها يمينا وشمالا، فلما أثير البعير وإذا هي تحته، لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأنزل الله جل وعلا التيمم ففرح بذلك المسلمون. نعم.
والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقول
السفر ما في فرق بين الطويل والقصير، على ما يقول بعض العلماء لو خرج المرء لضيعة له ولم يمكنه أن يحمل الماء وحضرت الصلاة يتيمم ولو أنه ليس ببعيد عن البلد، لكن إذا رجع فاتت عليه حاجته، يبدأ يتردد يرجع.
وقوله تعالى: أجاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قول الله تعالى: أو لمستم النساء، فقرئ لمستم ولا مستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أو لامستم النساء، قال: الجماع. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. فقال: فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بجماع، وقالت العرب: هو الجماع. قال: فمن أي الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما شاء ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. وقال آخرون يعني الله به تعالى ذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان. وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم.
قالوا: فلم تجدوا ماء، يعني أن هذا كناية عن البحث عنه، يعني أنه يلزم أن يبحث الإنسان، ينظر يتحرى يبحث عن الماء، ولا يتيمم مباشرة حتى يبحث لعله يجد الماء. نعم.
لحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب كالرمل والنورة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله وأصحابهما، واحتجوا بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها.
هذه نعمة من الله جل وعلا، صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى، هذه واحدة من الثلاث. نعم.
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد.
جعلت الأرض مسجد هذه الثانية، وجعلت تربتها طهورا هذه الثالثة. والحديث الآخر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به، لأنه بدل منه في جميع لأنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحداها وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقها على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما. قالوا: وحمل ما أطلقها هنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في القديم. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، لما روي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر: لا تصلي. قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء؟
قال له عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. وعمار رضي الله عنه حاضر، فقال: يا أمير المؤمنين لا تذكر الحالة التي وقعت لي ولك؟ نعم.
قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح التيمم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الآية مخصوصة، ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وكان يبعث النبي إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.